الحمد لله المتفرد بالعظمة والجلال والمتفضل على خلقه بجزيل النوال، أحمده الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد والمنقذ بإذن ربه من الضلال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل. أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 22 من رجب لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد، غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على كتاب التوحيد، على هذه المنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للحافظ أحمد لحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهي كما سبق الإشارة إليه هي في توحيد أو في العقيدة، في العقيدة السلفية، لتكون منظومة سهلة مقربة من طلاب العلم يتمكنون من حفظها وتفهم معانيها، وهي شاملة لكل مسائل الاعتقاد. وكنا سبق أن تحدثنا عن نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وانتهينا من هذا الموضوع وذكرنا القواعد المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات في آخر ما تكلمنا عنه. ونتحدث اليوم أو نأتي على كلامه رحمه الله تعالى في توحيد الإلهية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله، حيث قال الناظم رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا.
نعم. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى ببيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة، وهو الذي سماه توحيد القصد والطلب. وقال رحمه الله: وهذا وثاني نوعي التوحيد، يعني قوله هذا يعني بالإشارة إلى ما سبق من ذكره للنوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. ثم قال: وهذا وثاني نوعي التوحيد، يعني النوع الثاني المطلوب من العباد تحقيقه قوله هو إفراد رب العرش عن نديد، يعني أن الإنسان الواجب عليه أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. رب العرش يقصد الله تبارك وتعالى ويفرده بالعبادة وحده لا شريك له، لذا قال بعده: أن تعبد الله إلها واحدا، يعني لا شريك له في إلهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. فكما وحدته ووحده البشر كلهم، ووحده البشر كلهم بتوحيد الربوبية، يجب أيضا أن يوحدوه في توحيد الإلهية، في توحيد الإلهية، إذ هما نوعان كما سيأتي بيانه من التوحيد مرتبط بعضها ببعض، فإذا أقررت بالأول عليك أن تأتي بالثاني، وإذا أتيت بالأول ثم لم تأتي بالثاني ذلك لا ينفعك. لذا قال أن تعبد الله إلها واحدا، يعني أن هذا النوع من التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا يكون لك معبود سوى الله عز وجل، سوى الله سبحانه وتعالى، لا يكون لك معبود إلا الله عز وجل، فإنه لا يستحق الإلهية والعبادة غيره، لأنه هو الخالق الرازق المدبر المنعم سبحانه وتعالى المتصرف، فلذا يجب أن تكون العبادة له وحده. وهذا القول منه الشيخ رحمه الله تعالى هو من جنس قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، هذا وثاني نوعي التوحيد، توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، يعني لا تعبد الله تبارك وتعالى إلا بالشريعة. فهذه الحقيقة، هذه الأبيات هي محققة أو بداية منه رحمه الله تعالى للكلام عن النوع الثاني من أنواع التوحيد. فإن شئت قلت النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، وهذا توحيد القصد والطلب، وهذا توحيد القصد والطلب، بمعنى أن النوع الثاني نوعا واحدا وهو توحيد العبادة، وهو المقصود بتوحيد القصد والطلب. نعم.
قال رحمه الله: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا.
نعم، أن هذا التوحيد، ميزة هذا النوع من التوحيد وهو توحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة، أنه أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل كلهم كما سيأتي ذكره والتدليل عليه أتوا أو طلبوا أو دعوا إلى هذا النوع من التوحيد، دعوا إلى هذا النوع من التوحيد، لم يدعوا الناس إلى أن يقولوا ربنا الله، وإنما دعوا الناس إلى أن يقولوا نعبد الله أو نوحد الله أو معبودنا هو الله، فكلهم اتفقوا على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان.
نعم، أن القرآن الكريم نزل بهذا النوع من التوحيد، أن القرآن الكريم نزل بهذا النوع من التوحيد، وهو أن الله عز وجل قد ضمن هذا النوع من التوحيد كتابه، بل إن كتابه اشتمل يعني كل الكتاب كما يقول بعض العلم، أو كما يقول ابن القيم رحمه الله، القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، فمن حقق التوحيد فقد استجاب لدعوة القرآن وحقق مطلوب الله تبارك وتعالى من عباده، ومن أخل بهذا التوحيد فقد أخل بأهم المطالب الإلهية. هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ هنا والتي علقنا ببيان معناها، في الحقيقة فيها مسائل كثيرة، فيها مسائل عديدة نشير إليها مسألة مسألة. المسألة الأولى وهو ذكر النوع الثاني من أنواع التوحيد، وذلك في قوله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، بمعنى أن الواجب على العباد أن يفردوا الله عز وجل، وهذا الذي يسميه أهل العلم توحيد الإلهية، وهذا النوع هو الذي يسميه أهل العلم توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. ومعنى ذلك، يعني معنى هذا النوع من التوحيد، هو ما ذكره الشيخ هنا بقوله: إفراد رب العرش عن نديدي، أو قوله بعده أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، معترفا بحقه لا جاحدا. فهذا هو تعريف توحيد الألوهية، هذا هو تعريف توحيد الألوهية. وإن شئت تقول في التعريف أن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، لأن هذا النوع من التوحيد المطلوب هو مطلوب الله عز وجل من عباده، وهو العبادة، وهو حق الله تبارك وتعالى، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الله على العباد، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله تبارك وتعالى على عباده جميعا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو معنى توحيد الألوهية، ويسميه كما ذكرت بعض أهل العلم توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. ومعناه أن يكون مرادك وجه الله، يعني تقصد وجه الله في عبادتك، لا تريد غير الله عز وجل، ولا تكون محققا للتوحيد إلا بإخلاص، بالإخلاص لله تبارك وتعالى، فتكون مخلصا لله عز وجل في كل عبادتك. يعني طلبك المتمثل في العبادة أن تكون خالصة، أن تكون خالصة لله عز وجل، لا ترجو بذلك شيئا ولا شخصا ولا صنما ولا قبرا ولا ما سوى ذلك، لا تقصد بذلك إلا الله عز وجل. هذا معنى، هذا يعني تعريف لبعض أهل العلم. وتعريف ثاني أنهم يسمونه التوحيد الإرادي الطلبي، التوحيد الإرادي الطلبي. والمقصود بالإرادي الطلبي هو أن توحد الله في إرادتك، بمعنى أن تريد وجه الله، أن تريد وجه الله في كل طلب أو في كل عبادة تتوجه بها إلى الله. لأن هذا النوع من العبادة أو هذا النوع من الأوامر إنما يجب أن يكون خالصا لله عز وجل، أما إن كان غير خالص لله عز وجل فذلك شرك مردود على أهله كما سيأتي. فهذا هو مفهوم توحيد الألوهية، هذا هو مفهوم توحيد الألوهية، أو توحيد القصد والطلب، أو توحيد الإرادة والطلب. وذلك هو الذي عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. ومعنى قوله أعني ابن القيم رحمه الله تعالى فلواحد، أي فلله الواحد، أي فلله الواحد. كن واحدا أي موحدا إرادتك وعبادتك وقصدك لله عز وجل ولوجه الله تبارك وتعالى. فلواحد كن واحدا في واحد، في واحد يعني في مسلك واحد وطريقة واحدة ومنهج واحد، وهو الإسلام. لذا قال بعدها أعني سبيل الحق والإيمان، أعني سبيل الحق والإيمان. فلا يتحقق لأحد هذا النوع من التوحيد إلا بإكمال الإخلاص لله تبارك وتعالى، وبصحة إخلاصه لله عز وجل. ومعنى ذلك أن تكون لا تريد بعبادتك إلا وجه الله، لا تريد بها رياء، ولا تريد بها سمعة، ولا تريد بها مخلوقا من المخلوقين، بمعنى أنك تصرفها لمخلوق من المخلوقين أو لميت من الميتين أو لمقبور من المقبورين، من يسمى وليا أو حتى لو كان نبيا أو ملكا، كل ذلك خلاف توحيد الله عز وجل. فإذا ما دعوت أو قصدت في عبادتك مما يقصد به وجه الله عز وجل، قصدت به مخلوقا من المخلوقين، فقد انتقض توحيدك، فقد انتقض توحيدك، وبطل في الحقيقة إيمانك، وبطل في الحقيقة إيمانك. لأن أصل الإيمان وأصل كما سيأتي بيانه هذا النوع من التوحيد هو حقيقة معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا حقق شهادة أن لا إله إلا الله. أما أن يقول لا إله إلا الله ويصرف شيئا من العبادة لغير الله فقد نقض هذا الصرف شهادته، فقد نقض هذا الصرف هذه الشهادة التي أقر بها، فإنه يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ثم يذهب يصرف شيئا من العبادة لغير الله، فذلك نسأل الله العافية نقض لحقيقة هذه الشهادة التي نطق بها بلسانه ولم يوفي بحقيقتها في أعماله. هذه المسألة الأولى المتعلقة بهذا الذي ذكره الشيخ في هذا النوع من التوحيد، وهو تعريف هذا النوع من التوحيد وأنه لا يتم إلا بالإخلاص لله. المسألة الثانية أن هذا النوع من التوحيد هو التوحيد العملي، هو التوحيد العملي الذي طلبه الله عز وجل من عباده، الذي طلبه الله عز وجل من عباده. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهما متعلقان بالاعتقاد، فهما متعلقان بالاعتقاد، بمعنى أن الواجب عليك في ذلك أن تعتقد أن الله هو ربك وخالقك وموجدك ومدبرك، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما مر معك من أسمائه تؤمن به اسما لله، وما مر معك في وحي الله أنه صفة لله عز وجل تؤمن به أنه صفة لله عز وجل. فمتعلق الربوبية والأسماء والصفات القلب والاعتقاد، أما هذا النوع من التوحيد فمتعلقه العمل، فمتعلقه العمل. لهذا يقول الله عز وجل اعبدوا ربكم، ليس اعتقدوا، لا، اعبدوا ربكم. لهذا إذا قرن الله عز وجل إذا ذكر المؤمنين ذكر الأعمال الصالحة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد في تحقيق الاعتقاد في هذا الأمر هو العمل، والعمل هنا المقصود به العبادة، المقصود هنا بالعمل العبادة. هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بكلام الشيخ هنا. المسألة الثالثة أن هي في بيان ما يتعلق بهذا التقسيم، ما يتعلق بهذا التقسيم هل بينها فوارق أو ليس بينها فوارق. الحقيقة أن التقسيم الذي ذكرنا وهو أن بعض أهل العلم قسمه تقسيما ثنائيا، توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب، وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام، وهو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. هل بينها فرق؟ في الحقيقة ليس بين التقسيمين فرق، كلا التقسيمين هو تقسيم صحيح، والمقصود به يعني ما صح في هذا منطبق على هذا، ما تعلق بالتقسيم الثنائي منطبق على التقسيم الثلاثي، لأن من قسم التوحيد إلى قسمين جعل القسم الأول منه هو توحيد المعرفة والإثبات، وقلنا إن هذا يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فمعنى ذلك أن ذلك شغل نوعين من أنواع التوحيد التي قسم إليها من قال إن القسمة ثلاثية. وثم قولهم القصد والطلب يقصدون بذلك توحيد الألوهية، يقصدون بذلك توحيد الألوهية، فصار لا فرق بين التقسيم الثنائي والتقسيم الثلاثي، لا فرق بين التقسيم الثنائي والتقسيم الثلاثي. هنا مسألة مرتبطة بهذا وهي العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما العلاقة بينها؟ أهل العلم ينصون على أن العلاقة بينهما علاقة تلازم وتضمن وشمول، علاقة تلازم وتضمن وشمول، بمعنى أن توحيد الربوبية يقولون مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين، هكذا بعض أهل العلم يقول. وتفصيل ذلك أن معنى التلازم إذا قلنا إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، معنى ذلك أن توحيد الربوبية يلزم أو يلزم العبد أن يوحد الله في ألوهيته، يعني أحدهما مبني على الآخر، فإذا وحدت الله في ربوبيته عليك أن توحده في ألوهيته، كما تقول مثلا الإنسان إذا أراد أن يصلي أو الصلاة يلزم منها أن يكون الإنسان على وضوء أو على طهارة، يلزم الإنسان أن يكون على طهارة، فلا يمكن أن تصح له الصلاة ما لم يكن أتى بلازم ذلك وهو الطهارة أو الوضوء. فكذلك هذا لا يمكن أن يصح لك توحيد الربوبية إذا لم تلحقه بلازمه وهو توحيد الإلهية، وهو توحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية كالمقدمة، وتوحيد الألوهية كالنتيجة. المقدمة توحيد الربوبية، يعني عليك أن تقر بالله ربا لتكون عبادتك له خالصة، لتكون عبادتك له خالصة دون غيره جل وعلا. فمن كان على هذا الحال فقد حقق توحيد الربوبية وحقق توحيد الألوهية. أما علاقة الألوهية بالربوبية أو توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية فهو علاقة تضمن، بمعنى أن الإنسان إذا عبد الله فإنما يعبده لأنه متضمن لتوحيده له في الربوبية، بمعنى أن من عبد الله فهو يعتقد أنه ربا، لأنه لا يعبده إلا على هذا المعنى، لا يعبده إلا على هذا المعنى وهو أنه الرب. لهذا يقولون إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فمن عبد الله فقد حقق النوع الأول من توحيد من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات فيقولون إنه شامل للنوعين، فتوحيد الأسماء والصفات لأنه شامل للنوعين، فالنوع الأول توحيد الربوبية فإن من أسماء الله عز وجل الرب، والرب تبارك وتعالى إذا أطلق لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، فمن أقر لله بأسمائه وصفاته فقد أقر له بربوبيته، فقد أقر له بربوبيته. كما أن من أسماء الله عز وجل الله، اسم الجلالة الله، والله مشتق من الألوهية أو من إله، والإله هو المعبود، فمعنى ذلك من أقر بالأسماء الله عز وجل ومنها اسمه اسم الجلالة الله، فمعنى ذلك أنه أقر لله، أنه في إقراره هذا شامل لتوحيد أيضا الألوهية. فأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة ومتضامنة، وبعضها داخل في بعض وبعضها لازم من بعض، وليس بينها في الحقيقة فوارق، ولا ليس بينها في الحقيقة انفصال، فلا بد للمسلم أن يحقق هذه الأنواع الثلاثة، لأنه إن لم يحقق هذه الأنواع الثلاثة لم يحقق الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، وهو الإيمان بالله. وكلنا يعلم أن أعظم أركان الإيمان هو الإيمان بالله، فإذا الإنسان قال أنا أؤمن بالله فمعنى ذلك أن عليه أن يكون موحدا لله في ربوبيته، موحدا لله في ألوهيته، موحدا لله في أسمائه وصفاته. فإذا اختل واحد من هذه فقد انتقض إيمانه بالله، فقد انتقض إيمانه بالله ولم يصح له الإيمان بالله، وصار قوله بأنه يؤمن بالله قولا باطلا، صار قوله أنه يؤمن بالله قولا باطلا. المسألة الثالثة أن عبادة الله عز وجل هي الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. نحن إذا قلنا إن توحيد العبادة هو أعظم أنواع التوحيد وأجلها، لأنه مرتبط بالعبادة التي هي غاية، هي الغاية التي خلق الناس وخلق الجن والإنس لأجلها، وهي الغاية التي خلق الجن والإنس لأجلها. إذن لازم ذلك أن نقول إن توحيد الألوهية إنما خلق الجن والإنس لتحقيقه، إنما خلق الجن والإنس لتحقيقه. وهذه المسألة كان ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في أول منظومته، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في أول منظومته في قوله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وبالإلهية يفردوه. فالله عز وجل إنما خلق الخلق لتحقيق هذا المقصد، وهو عبادة الله عز وجل، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى هنا: إلا ليعبدون، أي ليقروا له جل وعلا بالعبادة ويعبدوه سبحانه وتعالى، ويعبدوه عز وجل بما شرع، ويعبدوه عز وجل بما شرع. فهذا هو غاية وجود الإنسان، فهذا هو غاية وجود الإنسان. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: أي إلا ليقروا بعبادتي، إلا ليقروا بعبادتي، أو إلا ليقروا ليوحدوا، إلا ليعبدون، أي إلا للعبادة، يعني خلقتهم للعبادة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعبادة هي الغاية التي خلق لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية محددة للغاية التي من أجلها خلق الإنسان، ومفهوم ذلك أن الإنسان خلق لتحقيق توحيد الإلهية، وليس لتحقيق توحيد الربوبية، وليس لتحقيق توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية مما يقر به الناس كلهم، مما يقر به الناس جميعا أن الله تبارك وتعالى هو ربهم. ونحن قلنا فيما قبل عند الكلام على توحيد الربوبية أنه لا يوجد أحد من المخلوقين تصدر لهذا الأمر وقال إنه الرب، ولا يوجد أحد من البشر قال عن فلان إنه رب، إلا أن يكون قول النصارى جهلا منهم بمعنى التوحيد، جهلا منهم بمعنى التوحيد، فهم يقولون الله ثلاثة، ويقصدون بأن الثلاثة واحد، ويجعلون ضمن هذه الثلاثة الله جل وعلا والمسيح ومن يسمونه الروح القدس. وإلا في الحقيقة أنه لا يوجد أحد نص على ربوبية أحد غير الله عز وجل. حتى النصارى مع هذا القول إذا قيل لهم من هو الرب قالوا الله، قالوا الله هو الرب، ولكنهم يشركون معه المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع من فهذا الأمر وهو الإقرار لله تبارك وتعالى بالعبودية هو الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، وهذا أمر مهم جدا، وقد نص عليه أهل العلم، أعني أنهم نصوا على أن الغاية التي خلق لها الإنسان هو العبادة، كما يقول الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى: خلق الله الخلق ليعبدوه، وقال جل وعلا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقتهم لآمرهم بعبادة الله وحده، ونهيهم عن عبادة كل من سواه، وعن عبادة كل من سواه. وهكذا توارد كلام أهل العلم، وهو كثير في هذا، يبينون أن الغاية من خلق الإنسان هو عبادة الله. هذه الغاية التي ذكرها الله عز وجل في هذا السطر الواحد من كلامه في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أمر حار فيه البشر إلا المسلمون، حار فيه البشر إلا المسلمون. ومن يقر لله تبارك وتعالى بالإسلام فهم لم يحاروا في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان لا يستطيع أحد أن يتوصل إليها لا من خلال نظره ولا من خلال عقله ولا من خلال تاريخه، يعني تاريخ البشر لا يعطيك هذه الغاية. فلو بحثت في من آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن لا تستطيع أن تتوصل إلى أن الناس خلقوا لعبادة الله. ولكن هذا الأمر نعرفه من كلام الله عز وجل، فهو الذي نص عليه جل وعلا في هذه الآية العظيمة من سورة الذاريات، وكذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدحة من الله، لهذا خلق الجنة، خلق الجنة والنار، لهذا خلق الله الجنة والنار، بمعنى أن المدحة المقصود بها هنا الثناء والعبادة، الثناء على الله وعبادته، هذا هو مدح الله عز وجل الذي يؤديه الإنسان لله تبارك وتعالى، وجعل ذلك وجعل لذلك جزاء وهو الجنة لمن حقق هذه المدحة، وجعل النار عقوبة لمن أخل بهذه المدحة ولم يأتي بها. أما عموم البشر فقد تاهوا عن ذلك تيهانا عظيما، فقد تاهوا عن هذا الأمر تيهانا عظيما، كما قال الله تبارك وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فالحقيقة أن البشر كل من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالحق ستجده تائه في هذا الموضوع، وجلهم ينصون على أنهم خلقوا ليأكلوا وليشربوا وليتناكحوا وليستمتعوا في الدنيا ثم لا شيء غير ذلك، ثم لا شيء غير ذلك، كما ذكر الله تبارك وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهذا حتى جرى على ألسنة بعض شعراء الملاحدة أنهم نصوا على ذلك، فيقول أحدهم أنا لغز وذهابي كمجيئي طلسم، والذي أوجد هذا اللغز لغز مبهم، لا تجادل ذا الحجى من قال إني لست أدري. يعني أنه يقول هذا المجيء لهذه الحياة لغز وذهابي عنها لغز، وهو لغز لا حل له، لا حل له. نحن نقول قد حله الله تبارك وتعالى، ولكن هؤلاء القوم نسأل الله العافية في غفلة عن هذا، ولا يفيقون إلا إذا قرعهم قارع الموت وجاءتهم الملائكة، فعندها يتحقق لهم أن ما كانوا فيه وهم وظن، وكما قال الله عز وجل يقال لهم أو حالهم كما ذكر الله تبارك وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالحقيقة أن البشر جلهم على هذا المنوال، وتجد أكثرهم كما قال الله عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فكل علومهم وكل ما وصلوا إليه لم يوصلهم إلى معرفة هذه الغاية. أما نحن ولله الحمد المسلمون، أو ما نحن المسلمين، فقد الله تبارك وتعالى حقق لنا هذا الأمر، فنعرف من أين جئنا ونعرف لماذا جئنا ونعرف إلى أين نذهب، نعرف من أين جئنا ولماذا جئنا ونعرف أين نذهب. وهذه أسئلة مهمة جدا في الحقيقة، لم يستطع أن يجيب عنها جل البشر، لم يستطع أن يجيب عنها جل البشر. لهذا الله تبارك وتعالى امتن علينا نحن المسلمين بقوله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعني أن القرآن جاء بالشفاء لعموم الناس، جاء بالشفاء لعموم الناس، هذا بصائر للناس. وهنا يقول الله عز وجل: وشفاء لما في الصدور، يعني لعموم الناس، ولكن لا يستفيد منه إلا أهل الإيمان، لا يستفيد منه إلا أهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى الله عز وجل هنا: وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم المسألة الرابعة من المسائل المرتبطة بكلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى، أن التوحيد هذا الذي ذكره، النوع الذي ذكره في الأخير، وهو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب، هذا أول واجب على العبد، يعني أول ما يجب على العبد هو توحيد الألوهية. وهذا الأمر أيضا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في أول قصيدته، في أول قصيدته في قوله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أيا من يفهم. يعني أن هذا النوع من التوحيد هو في الحقيقة أول واجب على العبد، أول واجب على العبد الإقرار لله عز وجل بالألوهية، بمعنى أن أول واجب على كل من أراد الدخول في الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. فانظر رعاك الله، جعل أول واجب هو أن يوحد الناس الله تبارك وتعالى. يعني من لم يكن على التوحيد عليه أن يبدأ بالتوحيد، عليه أن يبدأ بالتوحيد ليكون في ضمن أهل التوحيد، لأنه إن لم يبدأ بالتوحيد فإنه لا عبادة له مقبولة، فإنه لا عبادة له مقبولة، لأن العبادات إنما يناط قبولها أو شرط قبولها أو أول شروط قبولها الإخلاص لله تبارك وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه لما وجهه إلى فتح خيبر، قال: انفذ على رسلك ثم حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. ولا يخفى أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الأمر هو الذي بدأ الله به في كتابه من بين كل الأوامر. فأوامر الله تبارك وتعالى في كتابه كثيرة، ولكن الله عز وجل ابتدأ بهذا الأمر، فقال بالأمر بعبادته، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا أول واجب على العباد هو التوحيد، أول واجب على العباد هو التوحيد. نقول هذا لأن هناك من للأسف من المتكلمين من انحرف في هذا الباب وزعم أن أول واجب هو المعرفة أو القصد إلى المعرفة، بل بعضهم قال إن أول واجب هو الشك، نسأل الله العافية، يعني يجعل أول واجب هو الكفر، لأن الشك كفر، وهذا من الجهالة، وهذا من عدم الانضباط على كلام الله. وظن بعضهم أن الكتاب لا يكون فيه هذه المعاني، والحقيقة أن كل ما نحتاج إليه في ديننا سواء كان من أصول الإيمان أو فروعه لا بد أن تجده إما في كلام الله عز وجل صريحا، أو تجده في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صريحا. ولكن هؤلاء الناس كان عندهم قصور في هذا الباب، لذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي قول أرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، وهو أول واجب وآخر واجب، وهو أول الأمر وآخره. يعني أنك هذا التوحيد هو أعظم المطالب، وهو الذي لا يجب أن يستمر معك إلى أن تموت، كما قال الله عز وجل: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة: أن الرسل عليه الصلاة والسلام كلهم كانت دعوتهم إلى هذا النوع من التوحيد، إلى هذا النوع من التوحيد، وهذا لجلالة وخطورة أمر التوحيد أن كل الرسل صرحوا به، وهو قول الشيخ هنا رحمه الله تعالى: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، بمعنى أن أول دعوة الرسل كانت هي الدعوة إلى التوحيد، كانت هي الدعوة إلى التوحيد. وهذا أمر لا يصعب على كل طالب علم أن يدركه من آيات القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قد قص علينا في القرآن الكريم قصص أنبيائه ليكونوا لنا قدوة وأسوة وعبرة وقدوة إلى في الصالحات. وإذا نظرنا في كلام الله عز وجل نجد أنه نص على ذلك إجمالا وتفصيلا. أما في الإجمال فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا إجمال، والتفصيل أن الله عز وجل قد ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوتهم، فنص على ذلك عن جميع الرسل. فقال جل وعلا مثلا عن نوح عليه الصلاة والسلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك ذكر عن هود برسالته إلى عاد، وذكر نحو ذلك أو مثل ذلك عن صالح في رسالته إلى ثمود، وذكر مثل ذلك في رسالة شعيب إلى أهل مدين، وذكر ذلك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وذكره عن المسيح عليه الصلاة والسلام كما في قول الله عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وذكره عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في قوله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وقال تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فإذا التوحيد، هذا النوع من التوحيد، هو أهم الأنواع وأخطرها وأجلها قدرا وأعظمها، وأنه هو النوع الذي جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما جاءوا به، وحسب عليهم أن أعظم الكفر أنهم لم يؤمنوا بهذا التوحيد ولم يقروا به، بل قالوا: جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أو لتأفكنا عما كان عليه آباؤنا. وهذا كلهم جاءوا به، أو كلهم كان هذا موقفهم، فكان نسأل الله العافية العذاب الشديد بسبب كفرهم وعدم إقرارهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا النوع من التوحيد. وهذا الجزاء باق لكل من لم يؤمن بهذا النوع من التوحيد، فإن الله عز وجل قد توعد بالعذاب الأليم لمن كان لا يقر لله بهذا التوحيد، كما قال الله عز وجل في كلام المسيح عليه الصلاة والسلام: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بمعنى أن هذا النوع من التوحيد هو الفيصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان، وبين أهل الجنان وأهل النيران، نسأل الله العافية. ثم المسألة الأخيرة التي ذكرها الشيخ في هذا الكلام، وهي أن هذا النوع من التوحيد هو الذي أنزل الله عز وجل القرآن لبيانه، كما أرسل الرسل في الدعوة إليه أنزل القرآن أيضا لبيانه، وهذا كله بيان لعظمة هذا النوع من التوحيد. لهذا يقول رحمه الله: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان والتبيان، يعني أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن لتحقيق هذا الأمر وتقريره وتبيينه والتفريق بين أهله وبين من لم يؤمن به، التفريق بين كل هؤلاء، والتبيان لهذا الأمر لأنه أعظم المطالب الإلهية. لهذا يقول الله عز وجل في أول أمر كما قلنا في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك جعل الله عز وجل لب سورة الفاتحة التي يقرأها كل مسلم قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وجاء القرآن الكريم في مواطن كثيرة في تقرير هذا الأمر، كما في قول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. أما فريق الجنة فأهل التوحيد والإيمان، وأما أهل السعير نسأل الله العافية فأهل الشرك والكفران. فهذا النوع من التوحيد قد فرقه الله عز وجل كما قال الشيخ في أول القرآن، من أول القرآن إلى آخره، ولا تكاد تمر بك آية من الآيات أو سورة من السور إلا وتجد فيها هذا النوع من التوحيد صريحا واضحا. ولهذا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى كل قرر أن القرآن كله في التوحيد، فقال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى إخلاص التوحيد لله عز وجل، وأن نحيا على هذا التوحيد، وأن نموت عليه، وأن يحيينا على الإسلام خلوا من البدعة والعصيان، وأن يوفقنا إلى التوبة النصوح قبل أن نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يوحد الله في إلوهيته أولا قبل أن يوحد في ربوبيته؟ أثابكم الله. يقول: كيف يوحد الله في إلوهيته أولا قبل أن يوحد في ربوبيته؟
ليس هناك شيء اسمه أن الله إيش يقول
يوحد الله في إلوهيته،
أن إيش
كيف يوحد الله في إلوهيته أولا قبل أن يوحد في ربوبيته.
ليس هناك شيء اسمه أن يوحد الله أولا في ألوهيته قبل ربوبيته، لأن قلنا إن هذا التقسيم هو تقسيم للتعليم وللتفهيم، وإلا هذه الأنواع هي الإيمان بالله. فإذا قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان: أن تؤمن بالله. فالإيمان بالله يتضمن هذه الأنواع الثلاثة، وليس واحدا منها دون الآخر. فإذا قلت لا إله إلا الله فأنت تقصد الله الرب والمعبود والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فليس هناك شيء اسمه أن أوحد الله أولا دون ربوبيتي أو أن أفرق بين هذين المعنيين، لكن بينا أن النوع الأول وهو توحيد الربوبية، لأن هذا شيء موجود في الناس، موجود في الناس أنهم يوحدون الربوبية وينكرون الألوهية، كما قال الله عز وجل عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يعني لماذا يؤفكون أو ينحرفون أو يفترون الكذب ويأبون عبادة الله تبارك وتعالى. فالذي يعني بينه أهل العلم أن توحيد الربوبية الذي يفرق بينهما هم توحيد الربوبية والألوهية الذي يفرق بينهما المشركون وليس المسلم، لأن المسلم إذا قال لا إله إلا الله فيعني ذلك أن هذا الذي أقر له بالوحدانية وحدانية في ربوبيته، وحدانية في إلهيته، وحدانية في أسمائه وصفاته. لكن هذا التقسيم كما قلت هو للتعليم ولبيان المسائل المتعلقة بذلك. ومن ذلك أن الربوبية إذا أقر إنسان بالربوبية لا يدخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام، لا يكون مسلما حين يقر بربوبية الله، إنما عليه أن يقر بالألوهية، لأن الإقرار بالربوبية لم ينفع المشركين، لم ينفع المشركين أنهم كانوا لم ينفع المشركون أنهم كانوا لم ينفع المشركين أنهم كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل، ومع ذلك توعدهم الله بالعذاب الأليم، لأنهم أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى هو المعبود وحده، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهم لا يريدون الإقرار لله بالألوهية بمعنى العبادة، يستنكرون ذلك، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا يريدون أن يتركوا هذا مع أنهم يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية. ولكن ليس هناك شيء اسمه أنك تقر بالألوهية أولا بدون أن يكون هناك ربوبية قبل ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يوجد نوع رابع من أنواع التوحيد ما يسمى توحيد الحاكمية؟
هذا النوع من التوحيد بدأ يظهر في هذه الأزمان لما ظهر علينا الذين يعني يهتمون بهذا الأمر ويحاولون أن يقرروه نوعا من التوحيد ليكفروا المسلمين، ليكفروا خاصة الحكام. وهذا في الحقيقة تقسيم باطل. لماذا؟ لأن الحكم كونه لله عز وجل هذا داخل، إما داخل في توحيد الربوبية أو داخل في توحيد الألوهية، كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فالحكم لله تبارك وتعالى، فهو إما داخل في الربوبية أو داخل في الألوهية. وهؤلاء إنما يذكرونه ليستروحوا إلى تكفير الحكام، ويقولون هذا نوع من أنواع التوحيد كفر به الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فلذلك يلبسون على الناس بالتكفير في هذا الباب. وهذا في الحقيقة ضلالة منهم ومحاولة للتلبيس على الناس في هذه المسألة. وهذه مسألة يعني طويلة الذيول، وهل الحاكم يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم ونصوا على محترزاتها، ونصوا على أن التكفير له شروط وله موانع، فإذا تحققت في الإنسان الشروط وانتفت الموانع فذلك يكفر. وإنما الذي يكفره أهل العلم وليس العوام وأنصاف المتعلمين. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح هذا القول بأن الشرك في التشريع والحاكمية هو أساس الشرك وأخبثه وأخطر أنواعه؟
هذا هو القول السابق التشريع، يعني الحقيقة أن هؤلاء يكون عندهم تلبيس وتدليس، لأن التشريع إذا قلنا الأحكام الشرعية التي تتعلق بالحكم بين الناس في المسائل التي يعني مثلا هي إلى المحاكم والقضاء، لأن إنسانا إذا سرق من إنسان ليس لك أن تحاكمه أنت، إنما الذي يحاكم في القضاء، فهم يشيرون إلى هذا. إذا نظرت إلى هذا التشريع كله ستجده أنه في الفصل بين الناس في الخصومات، يعني في حقوق الناس بعضهم لبعض، بخلاف العبادة، لأن العبادة هي حق الله تبارك وتعالى، وفرق عظيم بين حقوق العباد وحق الله عز وجل، يعني أعظم الحقوق لله تبارك وتعالى، الذي لا يصح لك الإسلام إلا بالإقرار به، لا يصح لك الإسلام إلا بالإقرار به. أما مسألة التشريع فهي مسألة من مسائل الدين لا شك، ومن الأمور التي أوجبها الله عز وجل، وحرم الحكم بغير ما أنزل الله، حرم الحكم بغير ما أنزل الله، كما قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذه كلها دلائل وبراهين على أهمية وخطورة الحكم بغير ما أنزل الله. ولكن كما قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله تبارك وتعالى أوجب الحكم بشرعه، لأنه هو الشرع العدل والرحمة والخير للناس في دينهم ودنياهم، والأحكام التي يؤتى بها من غير المسلمين أو التي يستبدل أو التي تقرر من غير أحكام الله عز وجل حقيقة هي أحكام قاصرة، وليس فيها العدل الصحيح والكامل الموجود في كلام الله تبارك وتعالى. ولكن لا نساوي بين المسائل، لا نساوي بين المسائل، فليس الإيمان مثلا بالخلفاء الراشدين ومكانتهم في الدين مثل الإيمان بالرسول، الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حاله وهذا له حاله. والإيمان كما لا يخفى فيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن ومندوبات، والأمور المتعلقة بعبادة الله عز وجل وتوحيده هذه أعظم الأركان. قد يكون هناك أمور أخرى هي من الواجبات وتركها من الكبائر والمحرمات، لكن لا نساوي بينها. فلا نقول إن التشريع يعني الالتزام بشرع الله أعظم الواجبات، هذا كلام باطل وتهويل وليس منضبط على كلام الله عز وجل، بل أعظم الواجبات هو توحيد الله في العبادة، أعظم الواجبات هو توحيد الله في العبادة، وهو الواجب على كل بشر، بخلاف التشريع. التشريع هذا واجب عليك إذا صرت محتاجا لذلك، لأنك قد تعيش وتموت ولم تتقاضى مع أحد، ولم تحتج إلى أن تذهب إلى قاض تبحث في تحقيق مظلمة أو رفع مظلمة أو تحقيق عدالة، فلا يستويان بحال من الأحوال، وليس هذا الكلام إلا من التهويل الباطل.
أثابكم الله. يقول السائل: هل التوحيد هو الإيمان؟
نعم، الإيمان بالله، التوحيد هو الإيمان بالله، والإيمان بالله ينقسم إلى هذه الثلاثة أنواع من التوحيد.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يمكن الاستغناء عن مصطلح التوحيد والاكتفاء بمصطلح الإيمان؟
وش مزعلك من مصطلح التوحيد؟ لماذا أنت غضبان من مصطلح التوحيد؟ لا تغضب، مصطلح التوحيد، لأن التوحيد هو يعني حتى لفظة مستخدمة في الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في التلبية قال: فلبى عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، في مقابل تلبية المشركين، إن المشركين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك. النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالتوحيد، كذا يقول جابر، لبى بالتوحيد، يقصد التوحيد الذي نقصده هنا وهو إخلاص العبادة لله. فقال في تلبيته عليه الصلاة والسلام لبيك لا شريك لك، لك لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بمعنى أنه ترك مقالة المشركين ووحد الله عز وجل في التلبية. فالتوحيد هذا مصطلحات، يعني هذا مصطلح أيضا شرعي، يعني نحن نحتج على الناس بأن هذا التوحيد مصطلح شرعي، وإن كان كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، والقيمة للاصطلاح هو صحته إذا كان إطلاقه صحيحا، يعني يتفق مع ضوابط الشرع وشروطه ومحترزاته ويحقق المقاصد الشرعية، فيكون المصطلح صحيحا. كما نقول توحيد الأسماء والصفات، لا يوجد في الشرع اسمه شيء، يعني نص في القرآن توحيد الأسماء والصفات، ولكن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلذلك نقول توحيد الأسماء والصفات ومصطلح صحيح، وتوحيد الربوبية، لأن الله تبارك وتعالى قرر أنه لا رب سواه ولا إله غيره، فإذا هذا مصطلح صحيح. فإذا كان مصطلحا صحيحا وأضيف إلى ذلك أنه مستخدم في الشرع، أنه مستخدم في الشرع، فهذه يعني خير على خير. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم تعلم علم المنطق؟
علم المنطق يعني علم من العلوم، وهو أصله من الفلاسفة وأصله من أرسطو كما ينص على ذلك أهل العلم. ويعني لشيخ الإسلام كلمة في المنطق، يقول هو لا يستفيد منه الذكي ولا ينتفع به الغبي، يعني الغبي ما ينتفع به، أما الذكي فلا يحتاج إليه حقيقة، لأنه هو من ناحية المصطلحات، وربما طالب العلم يعيش ويموت وما استخدم هذه المصطلحات التي يذكرونها في المنطق، وعليك أن تحفظها وعليك أن تضبط بها، مع أنه شيء يعني هو كما يقولون طريقة في التفكير، يعني طريقة في التكفير في التفكير وضبط المسائل وما إلى ذلك، ولكن هذا أمر لا يحتاجه كثير من الناس، كما قال شيخ الإسلام الذكي لا يحتاج إليه والغبي لا يستفيد منه.
أثابكم الله. يقول السائل هل من أخبر عن عمل عمله ولم يقصد الثناء والمدح لكنه حكاه من باب حكاية الحال، هل يعتبر هذا من الرياء؟
أعد شيخ.
أثابكم الله. يقول هل من أخبر عن عمل عمله ولم يقصد بذلك الثناء والمدح فقط الحكاية من باب الحال، هل يعتبر من الرياء؟
لا يعتبر من الرياء، الرياء هو عمل قلبي، عمل قلبي يطرأ على الإنسان، قد يطرأ عليك يعني وأنت في الصلاة تصلي وما أردت إلا الله عز وجل، ثم يطرأ عليك الرياء، فإذا عملت به أو استمريت معه واستروحت له يكون خلل في عبادتك، يكون ذلك خلل في عبادتك، لأنك حولت العبادة من أنها لله إلى غير الله، يعني تطلب الرياء والسمعة، فهذا عمل قلبي. فإذا ذكرت مثل هذا الكلام الذي يعني ربما كنت تخفيه أو احتجت إلى ذكره ولست تقصد الرياء، لا يكون ذلك رياء، لكن لو قصدت أنك تري فلانا من الناس هذا العمل الذي أنت أخفيته رغبة فيما عنده أو رغبة في ثنائه، صار هذا العمل نعم من الرياء. فالرياء عمل قلبي إذا وجد يعرفه الإنسان من نفسه، ولكن إذا وجد عليه أن يدفع، قد يرد على قلبك الرياء وأنت لا تقصده فادفعه عنك.